التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعلن أن ضخ الغاز في 100 أجهزة الطرد المركزية الجديدة هو رد إيران على الإجراءات الأمريكية. زعيم التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي وتحول الاعتصام إلى محيطه. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل إلى تايوان، وبكين تعتبر ذلك انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران بدأت ضخ الغاز في 100 أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة ردا على الحظر الأمريكي الجديد. ووصف أمير عبد اللهيان هذه الإجراءات الأمريكية بغير المنطقية وخطوة استعراضية لا تأثير لها، مضيفا أنه لا يمكن لأمريكا أن تحصل على تنازلات من إيران على طاولة المفاوضات عبر سياسة تشديد الحظر الظالم. ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين فرض حظر جديد على 6 كيانات وسفينة واحدة يزعم أنها متورطة في تسهيل مبيعات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية. وجه زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام إلى محيطه خلال مدة أقصاها 3 أيام. وقال محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري إنه سيتم الإعلان لاحقا عن أماكن أخرى للاعتصام، مشيرا إلى إقامة صلاة الجمعة الموحدة في ساحة الاحتفالات نهاية الأسبوع الجاري. بالمقابل أفاد مصدر مطلع بأن رئيس الوزراء العراقي سيدعو لاجتماع بين الفرقاء السياسيين للخروج بخارطة طريق لاحتواء الأزمة، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون بدء مفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل إنهاء الانسداد السياسي. أطلقت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا منطادا حراريا في أجواء ريف الحسكة لتنفيذ أعمال تجسسية لتأمين قواعدها في منطقة الجزيرة وتأمين أرتالها العسكرية، وذلك بعد تصاعد الهجمات الصاروخية ضد قواعدها. من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بأن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من الآليات يضم صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من منطقة الجزيرة ونقلته إلى قواعد شمال العراق. إلى ذلك تظاهر أهالي بلدتي العزبة والطيانة بريف دير الزور ضد ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا بعد خطف مسلحيها طفلين لزجهما قصرا في صفوفها. أعلن جيش الاحتلال الاستنفار ورفع حالة التأهب على حدود غزة تحسبا لردة فعل الجهاد الإسلامي على اعتقال القيادي فيها بسام السعدي في جنين بالضفة الغربية. وأعلن الاحتلال سد الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من القطاع وإغلاق شاطئ زكيم، فيما توقفت حركة القطارات بين عسقلان وسيدروت. واعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس السعدي وصهره خلال عملية أدت لاستشهاد شاب فلسطيني الذي تم تشييع جثمانه اليوم في موكب مهيب. هذا وأكدت الفصائل الفلسطينية أن استهداف المقاومين وازدياد حملات الاعتقالات ضد النشطاء ورموز المقاومة تعكس حجم الأزمة الإسرائيلية، معتبرة المقاومة الخيار الأنجح لردع الاحتلال. حول تداعيات اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي وإعلان سرايا القدس الجناح العسكري للحركة حالة الاستنفار القصوى، نتوقف والتقرير التالي.
هناك لصوص الليل تسللوا إلى مخيم جنين لاعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي. أطلقوا عليه الرصاص واعتدوا على زوجته وصهره واعتقلوه بعد أن لطخوا بيته بالدماء. على الفور جاء الرد من غزة، فأعلنت سرايا القدس النفير العام في صفوفها.
نحمل المسؤولية الكاملة لهذا الاحتلال الصهيوني عن هذه الجريمة، وحتما أن الجهاد الإسلامي لن يسكت عن هذه الجريمة، ولكن هذا منوط بسرايا القدس متى سيكون الرد على هذه العملية الإجرامية، وخاصة أن سرايا القدس قد قالت كلمة في تصريح مقتضب وأعلنت الاستنفار وجهزيتها الكاملة.
نقول بأن هذا الاحتلال يجب عليه أن يترقب ويترقب. مقاومة غزة تدرس الأمور بشكل جيد وتتابع كل ما يحدث بكل دقة وبكل حرص. نقول بأن ترابط الساحات وما نتج من بعد معركة سيف القدس لن نسمح لهذا الاحتلال أبدا أن يفككه، ولن نسمح لهذا الاحتلال أبدا أن يستفرد بأي ساحة أخرى.
بعد تهديد السرايا استيقظ قطاع غزة على سلسلة إجراءات أمنية مشددة خشية من صواريخ المقاومة، فأغلق الاحتلال الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، كما أغلق شاطئ زكيم وأوقف حركة القطارات بين عسقلان وازديروت، وأغلق معبر إيرز ليمنع دخول العمال وأهالي الأسرى.
سرايا القدس في حالة استنفار عام في الضفة الغربية وغزة للرد على هذه الجريمة. الاحتلال يتحسب ويأخذ ذلك على محمل الجد، حيث أن الآليات اليوم لا تمر بالقرب من غزة، ووقف للقطارات وإغلاق المعابر، كل ذلك كإجراء احترازي لرد المقاومة القادمة.
الاحتلال سرب صورا من غرف التحقيق للشيخ السعدي ليثبت أنه على قيد الحياة، لكن سرايا القدس أعلنت أن وحدتها الصاروخية لا زالت في حالة استنفار، لا سيما بعد مشاهد الاعتقال القاسية لشيخ المقاومة.
الحدث امتد من جنين إلى غزة، والاحتلال استنفر لمجرد أنه سمع تهديد السرايا، معادلة فرضت بعد معركة سيف القدس، وهي أن القصاص لقادة المقاومة في فلسطين لا تحدده الجغرافيا.
وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على رأس وفد إلى تايوان، وذلك رغم تحذيرات الصين المتكررة من مغبة هذه الزيارة. وأدانت الخارجية الصينية بقوة هذه الخطوة، وقالت إن زيارة بيلوسي تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان، وتعتبر انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الصينية إطلاق مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بدءا من الخميس في 6 مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان لمواجهة زيارة بيلوسي. هذا وقال البيت الأبيض أن زيارة بيلوسي ليس فيها تهديد لسيادة الصين، ولا تخيفنا ولن تخيفنا تهديدات بكين، حسب تعبيره. قال رئيس وفد صنعاء الوطني محمد عبد السلام أن الوفد العماني أنهى زيارته للعاصمة اليمنية بعد إجراء العديد من اللقاءات الهامة، منها مع قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط. إلى ذلك أعلنت شركة النفط اليمنية احتجاز قوى العدوان اليوم سفينة بنزين ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة. من جهة أخرى استشهد طفل وأصيب آخر إثر قصف طيران العدوان المسير منازل المواطنين في منطقة بتار في محافظة الضالع جنوب اليمن. أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور مرسوم من أمير البلاد ينص على حل مجلس الأمة، وقال المرسوم إنه تصحيحا للمشهد السياسي وفي ظل صراعات وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا. وقد استقبل ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم رئيس الحكومة أحمد نواف الأحمد الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء بمشاركة كبار المسؤولين بالدولة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعلن أن ضخ الغاز في مئات أجهزة الطرد المركزية الجديدة هو رد إيران على الإجراءات الأمريكية. زعيم التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي وتحول الاعتصام إلى محيطه. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل إلى تايوان، وبكين تعتبر هذه انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة. شكرا وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. قوة معادلات الردع الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. أحبتنا الكرام، استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تصنع معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال، وباتت اليوم قادرة على إحراز التقدم وتحقيق النصر على العدو الذي فرض نفسه لعقود بأنه صاحب الجيش الذي لا يقهر لإرعاب الدول العربية. فبعد أن مرغت المقاومة في لبنان وفلسطين أنف الصهاينة بالتراب، بات هذا الكيان يعيش حالة من التخبط، بحيث راح يلاحق الفلسطينيين في مسلسلات اغتيال لإرعاب الجيل الفلسطيني الذي لا يعرف للهزيمة معنى. وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتماد استراتيجية الاغتيالات والاعتقالات لإعادة المعنويات لقواته الفاشلة التي باتت تواجه اليوم مقاومة يقدم فيها الشعب الفلسطيني أبناءه قرابين لأرضه. فاستشهد الشاب الفلسطيني ضرار رياض الكفريني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وزوج ابنته أشرف الجدع، بعد اقتحام منزله والاعتداء على القيادي وزوجته في المخيم. المراقبون يرون أن تغيير معادلة الردع لصالح المقاومة قد غير الكثير من الموازين، فإعلان المصادر المحلية في مخيم جنين سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في أرجاء المخيم بالتزامن مع الاقتحام، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات لمخيم جنين وسط دوي كثيف للرصاص الحي، يؤكد بما لا يقبل الشك أن المقاومة غيرت استراتيجيتها واعتمدت استراتيجية الهجوم المباشر وردع الصاع صاعين، بدليل إعلان سرايا القدس كتيبة جنين عبر بيان لها بأن السرايا أعلنت الاستنفار ورفع الجاهزية لدى المجاهدين والوحدات القتالية العاملة، والتأكيد بأن المقاتلين يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها للمخيم وتعرضها للقيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين. واللافت أن الإنجازات البطولية التي تحققها المقاومة الفلسطينية اليوم تأتي في ظل وحدتها واتحادها، بدليل أن لجان المقاومة نعت في بيانات متعددة الشهيد ضرار رياض الكفريني الذي ارتقى خلال المواجهات البطولية في جنين ومخيمها. وبصورة عامة، فإن الأيدي والسواعد المقاومة التي تصدت لجيش العدو الصهيوني في مخيم جنين، والتي أثبتت وتثبت كل يوم بأنها خزان الثورة والثوار، وتصيب الاحتلال بالفشل وترده خائبا مدحورا، وتؤكد أيضا قوة معادلة الردع. فالمقاومة باتت اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الإسرائيلي، وأن تصعيد المقاومة والانتفاضة في وجه العدو ومستوطنيه وإشعال الأرض براكين غضب تحت أقدام الصهاينة، وأن ارتقاء الشهداء لن يعد يضعف أو لم يعد يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاوميه.
قاموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين. يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال
ما هي تأثيرات معادلة المقاومة على مستقبل القضية الفلسطينية؟ هل استراتيجية الصهاينة قادرة على مواجهة المقاومة؟ لماذا تستمر الدول المطبعة في الرهان على كيان الاحتلال ولم تتعظ بعد؟ ولماذا هذا الصمت العربي إزاء اعتداءات الاحتلال واقتحاماته يوميا للمسجد الأقصى؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور ناجي. ما تأثيرات معادلات المقاومة على مستقبل القضية الفلسطينية؟
سيدي، في الحقيقة بعد الفشل الذريع زيارة بايدن إلى المنطقة حيث لم ينجح بأي على أي مستوى من المستويات التي كان يعول عليها كثيرا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة عندما حاول أن يضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال تشكيل حلف من بعض القوى الرجائية العربية لكي يواجهون أو يضغطون على إيران. ظهرت بعض البوادر الجديدة في المشروعية السياسية للمقاومة بأن المقاومة استطاعت أن تؤثر تأثيرا مباشرا على زيارة بايدن مما أفشلها وأفرغها من مضمونها. وهذا الفشل الكبير لزيارة بايدن بسبب قوة المقاومة وبسبب تألق المقاومة سياسيا وعسكريا وأيضا على المستوى الغير السياسي يرسم بالمشهد القادم بأن مستقبل المقاومة أصبح أكبر بكثير من قدرات العدو الصهيوني وخلفية الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى بعض القوى الرجائية العربية التي تدعمه من هنا أو هناك. لذلك أصبح مشهد المقاومة في المستقبل السياسي للمنطقة وللتأثير على كل المجريات التي طالما تعدت في مضمونها السياسي 100 عام بأنها هذه الأمور أصبحت تتآكل رويدا رويدا، والمقاومة تتقدم بمشروعها، وخاصة بعد خطاب سماحة السيد حسين الله الأخير حول المياه الحديد البحرية في المياه الإقليمية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والذي ضغط على إدارة الكيان الصهيوني مما سارع الجميع بالبحث عن حلول. يعني بأن المقاومة فعليا اليوم، لا نقول هذا الكلام من خلال المديح أو الإطراء، بأن المقاومة هي المؤثر وهي الفاعل الأساسي في رسم المعادلة السياسية والعسكرية في المنطقة، مما يعني بأننا نشاهد وهذا نشاهد تراجع كبير من الصفوة الصهيونية ومن الإدارة الأمريكية، وكل هذه المشاهدية السياسية التي تحصل اليوم هي بسبب أن المقاومة أصبحت حقيقة قادرة على رسم وتحرير المنطقة، وأصبحت أيام العدو الصهيوني نستطيع أن نقول بأنها قليلة وبأنها زوالها قريب جدا، ولكن في مكان ما التأثير الأكبر هو يبقى للمقاومة الفلسطينية التي تحاول إدارة الكيان الغاصب بأن بعض الفوارق علها تخرج لأثبتها التي فرضتها قوة المقاومة على الإدارة السياسية في الكيان الصهيوني.
طيب ماذا عن الاستراتيجية التي يعتمدها الصهاينة؟ هل هي قادرة برأيكم على مواجهة المقاومة الفلسطينية؟
سيد الكريم، للأسف نحن نتكلم عن جغرافيا أصبحت محاصرة بعاملين، العامل الأول هو الكيان الصهيوني الغاصب، والعامل الثاني بعض الفلسطينيين الذين تعاونوا مع هذا الكيان، إضافة إلى تهجير العربي كبير بمكان ما حاول أن يفرز المقاومة من جغرافيا، حاول أن يهول على المقاومة، حاول أن يضعف المقاومة، ولكن بعد الدعم الكبير الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران لحركات المقاومة المختلفة لها على تضمن فلسطين المحتلة، استطاع أن ينعش المقاومة وأن يرفع مقدراتها العسكرية والاستراتيجية، إضافة بأن المقاومة الفلسطينية يوم تشعر بأنها تمتلك الفرصة الحقيقية بأن تؤلم وأن تصيب.
نعم دكتور أمهز
الفلسطيني. نعم
نسمعكم، تفضلوا.
نعم وبمكان ما قادر أن تستعيل الرأي العام الفلسطيني وأن تخرجه من تحت منظومة، للأسف تتكلم نحن بواقع سياسية ولا نريد أن نختبئ خلف القفازات، تستطيع أن تخرج الفلسطينيين من تحت عداء أبو مازن ومنظمة فتح التي للأسف ذهبت تعيينا في التعامل مع الكيان الغاصب، وهي المسبب الأساسي للكثير من الأسرى الذين وقعوا في الأسرى الصهيوني، إضافة إلى الكثير من الأبطال الذين استشهدوا بسبب هذا التعامل. لذلك المقاومة الفلسطينية اليوم قادرة أن تحقق هذان العاملين، أولا بأن تثبت بأنها قادرة على إلام الكيان الغاصب الصهيوني وأن تصرف وأن تفرض عليه معادلة جديدة، وأيضا يجب على المقاومة الفلسطينية أن تستعيد السلطة الفلسطينية وأن تكون هي الممثل الشرعي وتفرض إرادتها على المجتمع العربي، ومن ثم يكون هناك تأثير مباشر في القرارات الدولية على الكيان الغاصب الصهيوني، ولكن أن يبقى الشعب الفلسطيني هناك جانب دينه يقدم الدم ويقدم التضحيات للجثام، وبالمقابل هناك من يصوت ويقبض على حساب هذا الشعب، هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية التي يجب أن تكون أن تقرر فعلا وبسرعة بأن تخوض معركة السلطة، أن تكون السلطة التشريعية التي تمثل كل الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يخلق معادلة جديدة تضاف إلى معادلات القوة التي تمتلكها المقاومة، وأعتقد حينها نكون انتقلنا إلى المربع الأخير من عمر الكيان الغاصب الصهيوني في المنطقة إن شاء الله تعالى.
طيب دكتور ناجي، يعني لا شك أن فصائل الفلسطينية باتت اليوم موحدة أكثر من أي وقت مضى، والاحتلال لم يعد قادرا على مواجهتها، إذن لماذا لم تتعظ الدول المطبعة وتعود إلى شعوبها بهذه الاستراتيجية الناجعة والناجحة التي يعني تحقق لها حتى مصالحها إذا كانت هي تريد البقاء في على مناصبها وكراسيها، فهذا يدعمها كثيرا.
سيد الكريم، لا يخفى على أحد في العالم وفي الداخل العربي لأن هذه المنظومات الكيانية التي تتحكم في كثير من مفاصل القرار العربي هي منظومات كيانية وضعتها الإدارة الأمريكية أو أقل مدعمتها الإدارة الأمريكية فتحميها من شعوبها، وهذه الإدارة وهذه الكيانات الحاكمة في كثير من الأوطان العربية هي خاضعة للإدارة الأمريكية وهي تنفذ الأجندة الأمريكية، حتى وصل الأمر بهذه الكيانات التطبيعية لأنها تتخلى عن الكثير من المبادرة.
نعم.
إضافة إلى 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 زوال الكثير من الكيانات الاقتصادية التي طالما تمتعت فيها هذه الدول من إرضاء الكيان الصهيوني. تستطيع أن تنقلب على ذاتها أو تخرج مما هو مطلوب منها وهو الذهاب إلى التصفية، ومن ثم تقوية الكيان الغاصب الإسرائيلي، وشاهدنا الكثير من عمليات التصفية إن كان من خلال المهرجانات العالمية إن كان من خلال المؤتمرات الدولية التي تدعمها هذه المنظمة العربية الرضعية، إضافة إلى عمليات الأسواق المشتركة والمكاتب التجارية المشتركة، مما أفقد الكثير من هذه الدول من مكانتها عند الشعوب، ولكن للأسف الشعوب العربية التي ألفت الهزيمة منذ فترة طويلة لم تستوعب حتى هذه اللحظة بأنها قادرة على خلق الطاولة كي نتقدم جميعا إلى تحرير فلسطين ونستعيد حقوقنا ومكتسباتنا ومقدساتنا. أيضا أن نستفيد من ثرواتنا المائية والبحرية والبرية، وهي من أكبر الثروات التي تسعى دائما المتحدة الأمريكية إلى سرقتها وإلى مصادرتها. وللأسف ما يصل إلى هذه النظم وإلى شعوبها ليس هو إلا الفساد. لذلك هذه النظم لا تستطيع أن تكون في المصر.
نعم.
علينا أن نعلم بأن أموال هذه الكيانات الحاكمة في العالم العربي هي موجودة في أوروبا وفي أمريكا، وفي حال خرجت عن أي مشروع فكري أو تخطط أي قرار سياسي استراتيجي، بأن أموال هذه سوف تصادر. إضافة إلى الكثير من الأقوال التي تقول بأن هذه المنظومات الحاكمة تمتلك الاتحاد الأمريكي وأيضا الإدارة الثانية الكثير من الأدلة على تورطها في الكثير.
نعم.
العربي والإسلامي. لذلك هذه الكيانات هي أخيرة لا يمكن أن تقوم بالمقلب الآخر. لكن حتى فقط مع الفلسطينيين، ونحن نتكلم بعيدا عن المقامرة الفلسطينية لأنها صاحبة في الأرض والفلسطينيين، وأخيرا عندما تتقدم المقامرة الفلسطينية وتتصدق مما يمنحها الكيانية بأن تكون.
نعم.
سوف تكون المواقف التي تتخذها السلطة التي تتمثل بالمقاومة سوف تقرب المعادلة وتقرب الكثير على هذه النظمة الغير العربية. إما العقول بمكان ما أن تتراجع عن بعض القرارات أو أن تشعر بالخطر على كيانها الوجودي، هنا تنقلب المعادلة. ولكن طالما هذه النظم وطالما المقاومة الفلسطينية لم تصل إلى مكان تصبح فيه المسيطر على القرار الفلسطيني، يبقى هذا الأمر بعيدا، ويبقى التعويل الوحيد على قوة المقاومة وصمودها وانتصاراتها كما حصل بعملية سيف القذف، والتي أدت إلى نتائج إيجابية باهرة، أدت إلى خروج الكثير من السيدات الإسرائيلية التقليدية على مر 100 عام من المشهد السياسي. نستطيع أن نكرر هذا المشهد، نستطيع أن نكرر هذه المعادلة، نستطيع أن نطلب الطاولة على الجميع. المقاومة اليوم قوية، بينما هذه النظم العربية الربعية أصبحت ضعيفة للغاية، ولكن يبقى الدعم الأمريكي وأيضا الضغط الأمريكي هو الذي بمكان ما يمدها بالأكسجين المطلوب لكي تستمر بتنفيذ مطالبه.
دكتور أمهز معنا؟ نعم دكتور أمهز، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع ضيفنا الكريم الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور ناجي. طبعا مشكلة الاتصالات اليوم وربما من أمس هي قائمة، هناك مشاكل فنية ويجب معالجتها ورفعها من طبعا ربما ليست فقط من جانبنا وربما من الجانب الآخر أيضا هذه المشكلة قائمة، والزملاء بصدد معالجتها والعودة إلى ضيفنا بأسرع وقت ممكن في هذا اللقاء من أرض المقاومة وتحت عنوان قوة معادلات الردع الفلسطينية.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرض المقاومة، قوة معادلات الردع الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. للأسف انقطع الاتصال بالأستاذ الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من لبنان وعبر الهاتف في هذا اللقاء، والزملاء يحاولون يعني إعادة الاتصال بالدكتور ناجي، وضمه إلينا من جديد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كتب لنا عبر الواتساب: لقد تخلت معظم الدول العربية عن القضية الفلسطينية وتم التطبيع مع العدو الصهيوني، ولم يبقى مع المقاومة سوى إيران الإسلامية ودول محور المقاومة. شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في هذا اللقاء، وطبعا كان هناك محاور أخرى في الحديث أردنا أن نطرحها مع الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا، ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. دكتور ناجي، المقاومة الفلسطينية طرحت موضوع تبادل الأسرى مع الاحتلال، هل برأيكم الاحتلال سيرضخ سيذعن وسيرغم على قبول التفاوض بهذا الشأن؟
موضوع تبادل الأسرى هو موضوع تاريخي وحصل عشرات المرات، ولكن لم تكن في مرة من المرات. أنا الكيان الغاصب الصهيوني هو حقيقة يعمل على تحرير الأسرى الصهاينة من أيدي المقاومين أو في أي مكان، كان في لبنان سابقا أو كان اليوم في فلسطين. ولكن هناك معادلة دائما يسعى الكيان الصهيوني الغاصب أن يشعر بأتي من المستوطنين بأنه حريص عليهم، لأنه يريد أن يكون الوجه المشرق في هذه المنطقة، وبأن هناك قيمة للمستوطنين في هذا الكيان لأجل تعزيز بقائهم ومحاولة تفريغ.
نعم دكتور ناجي،
يقبل الكيان الصهيوني دائما باستبداد الأسرى من هذا الباب، ولكن أتمنى أنا على المقاومة الفلسطينية بأن لا تكون المفاوضات سريعة لأسباب كثيرة. لا يوجد الحياة، كان هناك أمر ما لا نعلمه نحن من خلال الإعلام أو من خلال الاستنتاجات التي نتبعها على وسائل التواصل والقنوات الفضائية، يعني بأن يتأخر هذا الموضوع قليلا أو يتأخر إلى فترة أخرى كي لا يستفيد من القيام الغاصب على مستوى التغيرات السياسية ضمنه، وخاصة بأن هناك أكثر من حالة من دعوة إلى إعادة الانتخابات، وهذا الشيء كان يشكل مفارقة كبيرة تؤدي تترسم بمكان ما ملامح انهيار النظام السياسي في الكيان الراتب عن الأخير. لذلك يتمنى بمكان ما أن تكون هذا التبادل حتما سوف ينجح وستحصل المقاومة على كل ما تريد من خلال تبادل الأسرى، ولكن بالمقابل تستفيد الإدارة الصهيونية وخاصة من يحاول إعادة نتنياهو إلى الحكم بعد خروجه الذليل بسبب انتصارات المقاومة في الداخل. لذلك نتمنى بأن لا يكون هذا التفاوض قريبا وسريعا، وأن يأخذ أبعادا أخرى، وأن تكون الشروط ليست فقط على الأسرى الفلسطينيين وهي الأساس. أنا لا أقلل من عملية الأسرى لذلك أن نتمنى أن يكون هناك شروط سياسية تفرض على الكيان الغاصب الصهيوني، ومنها عدم دخول للصهاينة أو المسيرات الصهيونية مرة أخرى إلى حرم القدس الشريف، وهذا الأمر سوف يشكل انتصارا كبيرا للمقاومة، وأيضا سوف يشكل إحراجا كبيرا للإدارة الصهيونية. وأعتقد أن الوقت مناسب جدا لطرح مثل هذا الأمور، وكي يكون مقدمة إلى إزالة سوف يصادي الكيان الغاصب الصهيوني. هذا الأمر فيما يتعلق، ولكن بالختام الكيان الصهيوني الغاصب ملزم بالبحث عن أي حال لتحرير، ليس لتحرير بل استعادة جنود المرتكبين لأشع جرائم الحرب، لكن أعتقد أننا علينا أن نعطي الصهاينة هذه الفرصة الكبيرة، وخاصة لأن الوقت اليوم هو لصالح المقاومة استراتيجيا وسياسيا وعسكريا، فالمنطقة تعيش الأزمة الكبرى بظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا التيار الغاصب الصهيوني يبحث بكل مكان على التهدئة لكي انتظارا لما سوف يرسمه المشهد في أوكرانيا بحال انتصرت القيادة الروسية أو بحال طلع أمد الحرب. وهذا ما يسعى التيار الصهيوني الغاصب للاستفادة منه. نتمنى بأن تكون أكرر أن أتكلم من معينة تتعلق بما نطلعه على الإعلام لأن لا تكون هذه المبادرة قريبة، مع أننا نسعى دائما بأن يكون التحرير لكافة الأسرى وأن يعودوا معززين مكرمين وأن يكون تعزيزهم أكبر هو بأن يحققوا طالما نظروا من أجله واستشهدوا وأسروا وهو تحرير كامل لتراب فلسطين الشريف.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف هناك اليوم مشكلة في خطوط الإنترنت ولم نتمكن من استلام كل الرسائل التي وصلتنا سواء الصوتية أو المكتوبة عبر الواتساب، فقد تمكننا من استلام رسالة الأخ أبو محمد مهدي، طبعا رسالته الصوتية لم نستلمها لكن السطور التي كتبها و ضمنها في رسالته وصلتنا وتمكننا من قراءتها، لكن نأسف لهذا الخلل. إن شاء الله في اللقاءات المقبلة نقرأ المزيد من الرسائل في لقاءاتنا المباشرة. قوة معادلة الردع الفلسطينية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، نشكره على هذه المداخلة وهذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا، كما نشكركم على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة. عشقت الحزن والدمعة على عموده، جاني وحضر الدشداشت السود، جاني وأمي
تقيل اليوم إن شاء الله العودة. جاني وحضر الدش داشتي السودة وأمي تقيل اليوم إن شاء الله العودة وين وأمي تقيل اليوم إن شاء الله العود تقيل لي انها الله اكبر اسمع 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 تقيل لي وليدين حب ليش يمه ترى المس بي زين ولي تقيل لي بي زينب تداها انت وانا شهر زينب شهر زينب جانا شهر زينب جانا شهر زينب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في نفوسكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع.
أيها الأعزة الأكارم، يذكر الكاتب والمحرر الأمريكي روي بيتر كلارك في كتابه أدوات الكتابة أن أفضل الكتاب لا يكتبون فقط بأيديهم ورؤوسهم وقلوبهم، وإنما بأقدامهم، بمعنى أن الكتاب الجيدين لا يجلسون في مكاتبهم ويتخيلون عالم شخصياتهم ومخططها العامة لرواياتهم، بل يتركون مكاتبهم ليبحثوا عن مادة رواياتهم في الواقع وعلى الأرض وبين الناس.
ورواية آريا مهرنامه للكاتب والأديب عقيل موسوي هي واحدة من هذه الروايات التي لم تكتب باليد والرأس والقلب فقط، بل كتبها الكاتب بأقدامه وهو يجوب بلاد إيران طولا بعرض وينقب طوال 5 سنوات في تاريخها ويستكشف جغرافيتها من أجل أن يكون مادة هذه الرواية لبنة لبنة. وكل من سيقرأ رواية آريا مهرنامه سيجدها رواية آسرة وثرية وتقتحم عالما غير مألوف في الروايات، عالم إيران بكل تشابكاته التاريخية والجغرافية والسياسية والدينية والقومية.
تبدأ الرواية مع أحداث ما يسمى بالربيع العربي، وتحديدا في كانون الثاني 2011، حيث يطالعنا شاب عربي يعيش في جزيرة متخيلة تتشابك حياته مع تداعيات هذا الربيع، إلا أنه يفصح لنا منذ الفقرة الأولى من الرواية وهو يتابع خبر انتحار علي رضا بهلوي الابن الأصغر لشاه إيران الأخير الذي انتحر في الرابع كانون الثاني 2011، أنه بصدد كتابة سيرة الشاه محمد رضا بهلوي الشاهنشاه الذي منح الرواية اسمها حين لقب نفسه بآريا مهر، أي نور الآريين أو شمسهم، فلا يجد من طريقة للشروع في الكتابة إلا عبر التراسل بالبريد الإلكتروني مع عميد الأسرة البهلوية البائدة فرح ديبا بهلوي أو الشهبانو أو السيدة الملكة.
لن يتضح لنا لأول وهلة الغرض الذي من أجله حول هذا الشاب اهتمامه من الربيع العربي إلى إيران وسيرة الشاه محمد رضا بهلوي، ومن ورائه تاريخ الأسرة البهلوية والدولة البهلوية الحافل بالمظالم ثم تطوف بناء الرواية تطوافا واسعا في التاريخ الإيراني ودوله، ويبدو الشاب كما لو كان مدفوعا دفعا بهمة قومية سامية لإعادة تكوين هذا التاريخ، حيث نراه يذهب بعيدا في الحفر عميقا في طبقات تاريخ إيران المتطول منذ الإخمينيين والساسانيين إلى المغول إلى الصفويين إلى القاجاريين إلى الدولة البهلوية.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من برنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند رواية آريا مهر نامه للكاتب عقيل الموسوي.
نعم مستمعينا الكرام، لا يحدثنا راوي رواية آريا مهر نامه للكاتب عقيل موسوي صراحة عن السر وراء الانتقال والمراوحة بين النظام البهلوي وبين الربيع العربي وما تمخض عنه، إلا أن المراسلات المتبادلة بينه وبين ملكة إيران آنذاك فرح ديبا تكشف عن ضرب من ضروب بلاغة مقموعين التي تتوسل بالتمثيل والإيماء والتورية وقول شيء يقصد منه شيء آخر. فهل يريد هذا الشاب أن يكتب سيرة الدولة العربية وانتكاساتها؟ إلا أنه يذهب بضرب من بلاغة المقموعين إلى كتابة سيرة الشاه والدولة الإيرانية. هل يريد هذا الشاب أن يقنعنا بأن التشابه بين التاريخين العربي والإيراني كبير إلى درجة أنه يمكن أن تغني كتابة سيرة الواحد منهما عن الأخرى؟ هل يريد أن يقنعنا بأن الربيع العربي لم يكن سوى ضرب من العود الأبدي الذي رأيناه في سيرة الربيع الإيراني قصير العمر إبان صعود نجم محمد مصدق مع مطلع خمسينات القرن العشرين ثم الخريف الذي انتهى إليه مع الانقلاب على تجربة مصدق وتحطم آمال الشعب الإيراني؟ هل يريد أن يقول إننا أمام إقليم يتشابك تاريخه وتتشابه أوضاعه من حيث الحضور الطاغي لرجال السياسة والدولة في عهد النظام الشاهنشاهي البائد والفشل المزمن للدولة المدنية والثروات النفطية والغازية الضخمة التي جعلت هذا الإقليم مطمع الدول الكبرى بسبب عمالة ذلك النظام؟
لن نجد جوابا مباشرا في الرواية، وعلينا أن نكتشف الجواب في تضاعيفها وبين طبقات الأزمنة التي تشكل حبكتها، حيث تتداخل في الرواية ثلاثة أزمنة سردية: زمن أول خاطف ينبعث من صميم أحداث ما اصطلح عليه بالربيع العربي، حيث يتابع شاب عاشق للتاريخ قصة الشاهنشاه الإيراني المهووس بتاريخ بلاده، ويسلط الكاتب اهتمامه على حركات إيران الوطنية المقاومة لخطط الغرب للهيمنة على السياسة والنفط، وكذلك حركاتها الإسلامية المقاومة لدولة الشاه العلمانية، ويسقط كل ذلك على ما يجري في ثورات الربيع العربي، ويجري كل ذلك عبر التراسل مع فرح بهلوي آخر إمبراطورة إيرانية.
وفي الزمن الثاني يتصدر شاه إيران وحياته مشهد الأحداث، بدءا من زيجاته المتكررة بحثا عن ولي العهد ووارث العرش، ووصولا إلى هوسه بالمجد الإيراني القديم وإصراره الغريب على استعادة أمجاد الآريين قبل الإسلام، الأخمينيين والساسانيين، وهو الهوس الذي بلغ أوجهه في تتويج نفسه ملكا أسطوريا بلقب آريامهر، وهذا هو محور الزمن الثالث في الرواية.
وتتضافر هذه الأزمنة الثلاثة في صنع حبكة الرواية عبر انتقالات السرد السلسة بين أحداث الربيع العربي وحكاية شاه إيران وتاريخ النور الآري، كما أن الرواية تحفر عميقا في رموز الدولة البهلوية المستعرضة في الدرع البهلوي وعالمها ونشيدها الإمبراطوري، التي تستوحي جميعها إرث إيران ما قبل الإسلام الذي يحمل في طياته فخرا بالديانة الزرادشتية القديمة، الأمر الذي يخلق حساسية مع المؤسسة الدينية ومع أبناء الشعب الإيراني المتمسك بإسلامه. وتأخذ الرواية بعدا جديدا بالتقاء الشاب بفرح ديبا بهلوي في باريس، حيث تنفتح ملفات حساسة مثل الانقلاب على مصدق والماسونية الإيرانية وصفقات شركات النفط المشبوهة.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا فائق الشكر والامتنان على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله لنستعرض المزيد من الإصدارات عبر برنامجكم. من المكتبة الإيرانية دمتم بخير وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
محرم صيحة بس العاشق يسمع، بعد كم يوم تحلل وانا والدمعة، بعد كم يوم تحلل وانا والدمعة، وحمزة من القبر بالمأذنة ينعى، وانت وحمزة من القبر بالمأذنة ينعى، شنو ينادي يا شهر عاشور وين سمع، ينادي يا شهر عاشور وين سمع، وحقك يا محرم أمورنا بدونك أظلام، وحقك يا محرم أمورنا بدونك أظلام.